نعم له أن يتقدم، له الإمام إذا جاء والناس يصلون فله أن يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يصلي مع الناس كما فعل مع عبد الرحمن بن عوف في تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته والمغيرة بن شعبة فتأخر على الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر في تبوك، فجاء مغيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة بعد ووجد عبد الرحمن صلى ركعة، فصلى النبي خلفه وصلى المغيرة خلفه، فلما سلموا يعني فزعوا فقال أحسنتم وأصبتم، فقام عبد الرحمن فقام النبي نقل ركعة اللي فتت وقام مغيرة كذلك، فدل هذا على أنه إذا جاء الإمام وقد صلى بعض الناس بعض الشيء الأولى ألا يتقدم حتى لا يشوش عليه، وإن كان في أول الصلاة كما في قصة أبي بكر له يتقدم لأنه في الركعة الأولى في قصة أبي بكر. نعم نعم نعم، الالتفات إما بالرأس وإما بالجسم، الصدر ما يخلل، الالتفات الرأس والجسم كامل. نعم.
باب من سمع قومنا وسلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
نعم، هذا فيه أنه من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيرهم مواجهة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لأنه معذور بالجهل، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم فإنه تكلم في الصلاة وهو جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي حديث مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، يعني في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ ذلك، فسمعه رسول الله فقال قولوا التحية لله، يعني ولا تتكلموا، فدل على أن هذا كان منسوخا. الشارع أشار إلى مقصود المؤلف في هذا السطرين الأخيرين عندك الصفحة،
قال قوله في هذا السياق وسمى ناسا بأعيانهم تفسر قوله في السياق المتقدم،
لا السطرين الأخير وكأن مقصود البخاري
وكأنه ترك ذلك اشتباه،
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة السطرين الأخير آخر الصفحة 76،
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن الشيء من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورود النسخ عليه فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى.
المقصود أن هذا يعني كان منسوخ، كان أولا يتكلمون ويسمون السلام على فلان وفلان، كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، ثم نسخ ذلك. نعم.
باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للرجال والتصفيق للنساء.
فهذا هو السنة، أن إذا ناب الإنسان الإمام شيء في الصلاة يسبح الرجال يقول سبحان الله سبحان الله، والنساء تصفر، لأن النساء يخشى أن يستثل أحد بصوتها. نعم نعم.
قال
نعم. يعني حركة، هذه حركة في الصلاة. نعم.
باب من رجع القهقرة في صلاته.
نعم. لا تصفي هذا لما فعلوا هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم سبح الرجال وصفق النساء. نعم.
رجع القهقرة في صلاته أو نعم. تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث فيه انه لا باس بالعمل اليسير رجوع القهقرة الصلاة تقدم والتاخر لأمر ينزل به تقدم ليسد فرجه ويتاخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر يعلم الناس تقدم وتاخر وصعد وكما في صلاة الكسوف تقدم وتاخر. وفي هذا الحديث ان ابو بكر رجع على عاقبيه لان الحجرة عن يسار الامام وكان المسجد لم يوسع في عهد أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي في الروضة من بين محراب النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة حجرة عائشة عن يساره فلما كشف رأوه يعني الإمام يراه وراه الصفوف قريب فظنوا أنه سيأتي يبسم ويضحك فرح عليه الصلاة بانتظام صفوفهم خلف إمامهم والعمل بالسنة وانتشار الإسلام سره ذلك عليه الصلاة والسلام. فتأخر أبو بكر رجع القهقرة وهذا هو الشاهد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي فلما رأى أنه لم يأتي تقدم فقال أبو بكر تقدم وتأخر دل على الجواز فأشر إليه بيده أن يتم صلاتكم ثم أرخى الستر فتوفي من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت النبي كان يحمل أمامة بنت زينب فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها كل هذا من العمل الذي العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة تقدم لسد الفرجة. نعم.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه
الرحمن بن هرمز مصروف. نعم.
قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم.
نعم. هذا الحديث فيه أنه يجب على الإبن أن يجيب والده إذا كان في صلاة النافلة إذا دعاه فإن كان يسمحان أشار إليهما أنه في الصلاة وإلا قطع الصلاة وأجابهما لأن حق الوالدين مقدم فرض مقدم على صلاة النافلة. وفي هذه القصة دليل على أن دعوة الوالد مستجابة. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه معلقا قال قال الليث, وهذا الحديث وصله الإسماعيلي بن طيب عاصم بن علي أحد الشيوخ البخاري عن الليث مطولا, وساقه مسلم ساقه مسلم قصة جريج مطولة أخرجها في صحيح مبسوطة أكثر من البخاري. وفيه أن جريج كان رجلا عابدا يصلي في صومعة على عادة العباد في بني إسرائيل منعزل عن الناس, وأنا جاءت أمه يوما وقالت يا جريج كلمني, قال يا ربي أمي والصلاة, ثم تركها وأقبل على الصلاة. ثم جاءت المرة الثانية وقالت يا جريج يعني كلمني, قال يا ربي أمي والصلاة, فلم يكلمها قدم الصلاة. ثم جاءت المرة الثالثة قال يا جريج, قال أمي والصلاة, تركها. فغضبت ودعت قالت اللهم لا تمسه حتى ينظر إلى وجوه المومسة المومسة يعني الزارية. هنا قال الميامس. والحمد لله أنها ما قالت حتى يفعل الزنا, وإنما قالت تنظر إلى وجوه المومسات الزانية. فتذاكر الناس في قصة في مسلم قال تذاكر الناس عبادة جريج, فقالت امرأة بغي يعني إن شئتم لا أفتينه. فجاءت هذه المرأة البغي من بني إسرائيل كانت جميلة بغي, فتعرضت لجريج لعله يفتن بها, فلم يعبأ بها ولم يلتفت إليها. فجاءت إلى راعي غنم يأوي إلى صومعته وكرت من نفسها فعل بها فاحشة فحملت منه. ثم جاء ثم ولدت الغلام, قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج, ظلمته. فجاءوا إليه وسحبوه وأنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته. قال ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك غلاما. قال أين الغلام؟ أين الصبي؟ فجاء وتوضأ وصلى ركعتين, ثم جاء إلى الصبي وضرب في بطنه وقال من أبوك يا فلان يا صبي؟ قال فلان الراعي تكلمه في البحث. فاعتذروا إليه وقالوا إن ابني لك صومعتك من ذهب, فقال لا أعيدها من طيب كما كانت. هذه القصة في قصم أكثر من هذا ساقها, لكن أطول من هذا. وهي هذه القصة دليل على وجوب إجابة الوالد, وأن الوالد الابن يجب عليه أن يجيب دعوته ولو كان في صلاة النافلة, لكن كان الوالد يسمح أشار إليه أنه في الصلاة, وإن كان لا يسمح قطع الصلاة, لأن إجابة الوالد الوالدين وبرهما فرض عين وهو مقدم على صلاة النافلة. نعم. وقد استجاب الله دعاء أمه فلم يمت حتى نظر إلى وجه المومسة الزاني هذا, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد, قال إن كنت فاعلا فواحدة.
يعني ينبغي الإنسان ألا يسوي التراب إلا ما تدعو الحاجة إليه, والترجمة فيها الحصى والحديث هي التراب. والشرح يقول إن المؤلف قصد من ذلك الحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة واحدة, والظاهر أنه لا بأس بالزيادة على الواحدة عند الحاجة, لكن ينبغي الإنسان لا يزيد عن الحاجة لئلا يكون هذا من العبث, فلا يمسح الحصى. جاء في حديث آخر لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. فالمقصود أن الإنسان لا يمسح الحصى إلا ما تدعو الحاجة إليه, ولهذا قال إن كنت فاعلا فواحدة, مرة واحدة يسوي التراب أو مرة أو حصاة واحدة يسويها. نعم نعم. ما يصح الجهة ولا يصح إلا إذا صلى. نعم. يقطع الصوت يقطع الصوت يا رب إليه. نعم.
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، وهذا فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة، ولا بأس أن يسجد على ثوبه أو كمه أو غفرته عند الحاجة، كان تكون الأرض حارة أو باردة أو يكون في حصلة تؤذيه فلا بأس يبسط ثوبه أو يسجد على وترته أو على كمه إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. وأما إذا لم تدع الحاجة فلا ينبغي الإنسان أن يسجد على ثوبه ولا على عمامته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسطوا ثوبه فسجد عليه حتى يقيه الحر. إذا كان الأرض حارة أو باردة مثل البرد أو الحرارة فلا بأس أن يبسط شيئا يسجد عليه، عمامته أو ثوبه أو مشلحة أو كمة حتى يقيه الحر أو البرد أو الحصبة التي تؤذيه. نعم.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها.
هذا فيه دليل على لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة وأنه لا يؤثر. ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تمد رجلها، فإذا أراد النبي أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام يصلي مدت رجلها. وفي دليل على أنه لا بأس بالصلاة والإنسان خلفه إنسان نائم ولو كان امرأة، وأن هذا لا يعتبر مرور. إذا كانت نائمة أمامه على السرير فلا بأس أن يصلي إليها ولا يعتبر هذا مرور، إنما المرور على المشي، يعني يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب. أما كونه نائمة فلا يضر. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من عند رجليه. هذا لا يسمى مرور، المرور أن يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب. فهذا من العمل اليسير، كون النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجلها وتكفها. وفي دليل على أن مس المرأة لا يقضي الوضوء أيضا، لأنه لو كان يقضي الوضوء لكان مبطلا لصلاته. هذا كله من العمل اليسير. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه
فدعته
فأمكنني الله منه فدعته.
نعم، روي فدعته بالدال وروي فدعته بالدال. نعم.
ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
فدعته، يعني هذا النضر بن شميل اللغوي يقول فدعته بالدال أي خنقته، وفدعته بالدال المهملة من قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فرده الله عليه خاسئا. ثم قال ابن شميل فدعته بالدال أي خنقته، قال والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، يعني التاء والعين دعته، والمعنى دفعه، إما أنه دفعه أو خلقه. دعته بالدال يعني دفعه، يوم يدعون إلى الجنة دعا يعني يدفعون دفعا شديدا، أو فدعته بالدال يعني خلقته. وفيه أن الشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الأنبياء والصالحين قد قد يسلط عليهم الشيطان ولكن الله يعصمهم منه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عشرة الخلق سلط عليه الشيطان وجاء عرض للنبي صلى الله عليه وسلم شد عليه ليقطع الصلاة. والحديث الآخر أنه جاء بشهاب من النار ووضعه في وجهه ليحرقه خبيث الشيطان. فدل على هذا أنه قد الشيطان له أحوال قد يعرض للصالحين من شدة غيظه وحرقه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الصلاة. والحديث الآخر أنه جاء بشهاب من النار ليحرق وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله منه فدعته يعني خنقته أو فدعته يعني دفعته دفعا شديدا. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية يعني يربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه. فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا مشاركة لسليمان لأن الله سخر له الشياطين. فخشي عليه الصلاة والسلام أنه إن أخذ الشيطان وربط في سارية من سوار المسجد أن هذا يكون في مشاركة لسليمان وقد دعا الله أن يكون هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعده. ولهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث عمل النبي في الصلاة كونه خنق الشيطان هذا عمل كونه خنقه أو دفعه هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة. فدل على أن هذا من العمل اليسير فمن أن دفع الشيطان وخنقه من العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة. وهل الشيطان يقطع الصلاة مروره يقطع الصلاة؟ وكيف يجاب عن حديث يقطع صلاة المرأة هو الحمار والكلب الأسود؟ قيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال إن الكلب الأسود الشيطان كلب الشيطان يقطع الصلاة. فهل الشيطان يقطع الصلاة كما أن الكلب الأسود يقطع الشيطان يقطع الصلاة؟ نعم الجواب لا يقطع الصلاة. وأما حديث الكلب الأسود الشيطان فالمراد الشيطان والكلاب لأن الشيطان هو المتمرد من كل أمة المتمرد يسمى الشيطان من الكلاب الأسود. كذلك أيضا إذا تمرد من الإبل وهاج يسمى الشيطان وهكذا. فالمتمرد من كل جنس يسمى شيطان. نعم إيه؟ يعني يؤذيه نعم في ساعة ربها يكون خاصا يعني يكون ممكن خاصا نعم نافلة وفريضة نعم حكم واحد نعم لا النافلة وفريضة كلها الحكم واحد إلا ما دل الدليل على التفصيل. نعم
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. فقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة
يتبع الصلاة. نعم
وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
نعم هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه بما قال باب إذا فلتت الدابة في الصلاة يعني ماذا يفعل إذا فلتت الدابة وراكب عليها أتى بها لمركوبه وإذا فلتت في الصلاة ماذا يفعل يعني المعنى ينصرف إليها ويدع الصلاة لأن فواتها عليه ضرر كبير قد يشق عليه مشقة عظيمة. هو الصلاة وقت موسع، فإذا فلتت ينصرف ويدعو الصلاة إذا كان يغلب على ظنه ما سدح. وأيد هذا بالآثار المؤلف قال: وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدعو الصلاة. وكذلك إذا فلتت الدابة يتبعها ويدعو الصلاة. لماذا؟ لأن الدابة والثوب يفوت عليه ويحصل عليه ضرر عظيم، فالصلاة وقت موسع فيستعرفها. ومثله لو رأى صبيا على بئر كذا يسقط أو نار يتخوف عليه ينصرف له ويدعو الصلاة ويأخذ من الصلاة بالنية ولا يحتاج إلى صلاة. إذا رأى صبي يخشى عليه يسقط في خزان أو أخاف عليه من النار يقطع الصلاة. وكذلك أيضا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي وعمله، قال: الأزرق بن قيس كنا بالأهواز من بلاد الشرق في إيران تقاتل الحرورية، حرورية الخوارج، اسم حرورية لأنهم سكنوا في بلدة يقال لها حرورة في العراق. فبينا أنا على جوف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابتي بيده فاسكى اللجام سبابه، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها يمشي معها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل. فجعل رجل من الخوارج ومن يشاهده يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يقول لعبة في صلاته. فلما انصرف الشيخ وهو أبو برزة قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله ست غزوات أو سبع غزوات وثمان. وهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر الإنسان شيء من فضائله من باب الدفاع عن نفسه ومن باب إقناع الخصم بالدليل، وأن هذا ليس من التزكية بالنفس، يعني يبين له أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورعاه وأنه ليس جاهلا وأنه فعل هذا عن علم وبصيرة. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات وسبع غزوات، ولهذا قال: وشهدت تيسيره، أنه يسر في الأمور. قالت: وأنت تعسرون، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلي إلى مألفها فيشق علي، يعني ترجع إلى مكانها الذي ألفت أو ترجع إلى مكان آخر فيشق علي. وجاء في لفظ آخر أنه قال: إن كوني أمشي معها أو لم يكون تنفلت ولا أستطيع أن آتي أهلي إلا في الليل بطول المسافة. فدل هذا على أن هذا العمل لا بأس به. وقال رضي الله عنه: هنا غزوت مع رسول ست غزوات سبع غزوات وشهدت تسيرة. قال ردا على من شدد عليه بأن يترك دابة ويذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة عليه. ذكر السارق في هذا من الفوائد من جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخذ. وقال قوله: رأيت تيسيرة، أشار إلى الرد على من شدد عليه أن يترك دابته وتذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من مساعد وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وظاهر هذا الحديث أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده في رواية أخرى أنه قال: فأخذها ثم رجع القهقرة، فدل على أنه لم يقطع صلاته. نعم، وهذا من العمل اليسير. يقوله: ولم يقطعها، يدل على أنه تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطع الصلاة. فهو عمل يسير وبشر قليل وليس فيه استدبار القبلة فلا ضر. كل عمل يتأخر وتقدم عمل يسير، رجع القهقرة وتقدم وتأخر وما استدبر القبلة، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة. لكن لو احتاج إلى قطع الصلاة قطع. إذا كان كثير، إذا كان كثير والعبث الكثير يحتاج استدبار المشي الكثير يلزم استدبار القبلة يقطعها ويصرف الصلاة على ذلك. فيقدمه إذا يقدم يقدم من يتم بهم الصلاة إذا عرض له عارض هو أو يقدم هو، فإن لم يقدم قدم من يتم بهم الصلاة. لا.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله
ها ما يخاف تقدم وتأخر يسير. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة.
قطفا يعني عنقود قطف عنقود عنب. نعم.
حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجود سببه، وفي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء وهو الذي اتفق عليه الشيخان، وجاء في مسلم أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر صلى أربع ركوعات في كل ركعة، وفي آخر خمس ركوعات، وفيها ست ركوعات، لكن في البخاري ما فيه إلا أربع ركعات ركعتان في كل ركعة ركوعان، هذا اللي اتفق عليه الشيخان. والشاهد من الحديث تقدم النبي وتأخره، وفي النبي كشف له عن الجنة والنار، في اللفظ الآخر قال لقد مثلت الجنة والنار في عرض هذا الحال، وما رأيت مثل اليوم في الخير والشر، قال ولقد قربت إلى الجنة حتى دل لي عقود من عنب حتى رأيت أني آخذ حين رأيتموني تقدمت، ومثلت له النار حتى قربت حتى خشي عليه الصلاة وتأخر السوق، فتقدم وتقدمت السوق وتكعكعت السوق، هذا التقدم والتأخر هذا هو الشيء المحلي، تقدم وتأخر في الصلاة مثل من ينازعه الدابة وهو يتبعها كما فعل أبو برزة على السنة، فكل يتبع الدابة وينازعها مثل تقدم وتأخر، فإن كفاه ذلك وإلا قطع الصلاة وتبع الدابة. نعم.
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يفزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليفزق عن يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
نعم. هذا الحديث في جواز البصاق والنفخ في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، إذا بصق له يبصق في منديل أو يبصق في ثوبه فلا بأس ولا يؤثر في الصلاة، وكذلك النفخ إذا احتاج إلى النفخ فلا يؤثر. ولهذا قال ويذكر عبد الله بن عمرو نفخ النبي في كسوفه في سجوده في كسوف فنفخ وبصق فلا بأس. وفيه أنه لا يجوز في الحديث الثاني فيها أنه يحرم النخامة في المسجد، ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد تغير دل على تحريم التنخم في المسجد، وقال النبي إن الله قبل أحدكم، فالله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش ومن كان فوقك فهو قبل وجهك. فإذا كان في الصلاة فلا يبدو قد أو قال لا يترخمن ثم نزل فحكها بيده دخامة. وإذا قال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره، يعني في غير المسجد، إذا كان في الصحراء على يساره أو تحت قدمه، أما إذا كان في المسجد فيبزق في ثوبه وفي مديه. هو حديث أنس الأخير إذا كان في الصلاة فإنه ناجي ربه، فهذا في التعليل والحكمة، أن الحكمة من المنع أن المصلي يناجي ربه، دل على أن الشريعة معللة معروفة عللها، فإنه ناجي ربه. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، لا بين يديه عن أمامه، لا يبزق أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، يعني هذا في غير الصلاة. أما عن يمينه جاء في الحديث الآخر أن الله أمامه أمامه وأن عن يمينه ملك، أما في اليسار فلا، عن يساره أو تحت قدمه يعني في غير المسجد، أما في المسجد يبصق في ثوبه. وفي الحديثين جواز البصاق للحاجة في الصلاة عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد، وفي المسجد في ثوبه، وكذا نفس الصلاة جائز للحاجة، وأن هذا من العمل الذي لا قليل الذي لا يؤثر في الصلاة. نعم.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذه الترجمة فيه بيان حكم التصفيق، إذا صفق الرجل جاهل لا تبطل صلاته، لما سبق في قصة أبي بكر أن صفق الرجال فقال لمالكم اللي نابكم في شيء صلاة صفقتم، إنما التصفيق للنساء، فإذا صفق الإنسان في صلاة جاهل فلا تبطل صلاته. ودل هذا على أن التصفيق من شؤون من أخلاق النساء، وهذا الرجال لا يصفقون. وفيه أيضا على أنه لا ينبغي للرجال إذا أعجبهم شيء يصفقوا في الحفلات وفي غيرها، بل إذا أعجبهم شيء يكبروا الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم أما ترضى أن تكون معها الجنة؟ قال كبرنا. فقال أما ترضى أن تكون لها الجنة؟ قال كبرنا. الله أكبر الله أكبر جاء في بعضها قال سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل إلى الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، تسبيح وتكبير. أما التصفيق لا ينبغي هذا، هذا في شؤون النساء. نعم. وفي في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة نعم. تكبير تكبير وتسبيح، إذا عجبها الإنسان شيء يكبر أو يسبح. نعم.
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
بارك الله فيك. فإنه ناجي ربه. نعم. تعلم. نعم. نعم. ينفخ كذا يحتاج إلى شيء فمت كذا. نعم. ها لا يبصق في ثوبه الحمد لله كذا قال النبي، أو يقول بهكذا في الحديث الآخر أن قال فليبصق عن يساره وقدمه، أو يقول هكذا وقال بثوبه هكذا ثوبه. لا لا ما يسر. نعم. إيش؟ لا لا يكبر واحد، كل يكبر وحده. نعم. اللهم صل. نعم. راح ابن حي في يجر لان النبي كشف له عن النار، راه في النار لانه اول من سيب السوائل وجلب على اصنام العباده لجزيره العرب، ظاهر ان قامت عليه الحجه وان كان من اهل الجاهليه انه بلغت الدعوه. نعم. راه في النار نعوذ بالله. في الحديث الآخر أنه رأى أصبع يجرها معه في النار نعوذ بالله. نعم. كذا بلد ترد عليك. نعم.
يقول أحسن الله إليك، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هل الجميل من أسماء الله؟
نعم، إن الله جميل يحب الجمال.
وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة، طرق الباب وأنت تصلي النافلة، هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟
تسبيح سبحان الله تفضل، لا كان بخلع من الناس هذا يبطل الصلاة، لكن سبحان الله سبحان الله. نعم.
ما نعم. حكم قراءة أبراج الحظ نعم. التي تنشرها؟
هذا من كلام الناس. نعم. نعم.
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها المجلات الساقطة؟
ما حكم قراءة ايش؟
ما حكم قراءة أبراج الحظ
أبراج
التي تنشرها المجلات الساقطة، وما حكم بيع المجلات الساقطة؟
هذه لا يجوز بيعها، ثمنها حرام، مجلات في خلاعة تنشر الشعوذة أو الأبراج، هذه ما يقرأها الإنسان إلا من باب الرد عليها، ولا ينكر على أهلها. هذا من اعتقد قال ابن عباس في قوم يكسبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى ما فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني حفل أبجدية أبجد هوز حطي كلمات ساعة فصقرة تتخذ الضضة، هذه حروف الأبجدية يكسبونها ويستدلون بها على دعوة علم الغيب مغيبات وبرج الحمل. يقول أنت إيش اسمك؟ اسمك مثلا فلان محمد، الميم برج الحمل والدال كذا، ويستدلون بها على دعوة علم الغيب. هذا باطل، هذا من الشعوذة، هذا من دعوة علم الغيب. نعم
يقول
مجلات نعم لا يجوز الشراء منها، مجلات الخليعة لا تشترى ولا تباع. نعم
إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكر أكرمكم الله، ولا أجد له لزوجة ولا رائحة مني ولا أثرا على السروال، فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم؟
ما يشترط أن تذكر الاحتلال، إذا خرج مني تأكد أنه مني عليك في الاغتسال ولو لم تذكر احتلامه. وكما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا فكرك فلا يجب الغسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فهذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم، فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء لك احتلام ولا ما لك احتلام، إذا تحققت أنه مني عليك الاغتسال. نعم.
هل للحركة حد أو ضابط؟ وذلك أن تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها.
يتقدم الصف اللي أمامك إذا كان أكثر من صف كيف، وإذا وجد صف فرجة أخرى للإمام تقدم وهكذا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين، فلم أسجد إلا على يد واحدة، وذلك لسبب ما، فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟
عليك الإعادة إن كنت تستطيع، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء، فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة، وإذا أطال الفصل تعيد الصلاة، إلا إذا كنت ما تستطيع تقول الله ما استطعت، إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود إلا على ستة، أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة، ما تصح السجود على ستة أعضاء. نعم.
تقول ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر، هل هذا في حالة إذا صلاها جمعة أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟
إذا صلاها جمعة، أما إذا ما صلى جمعة صلاها ظهر يجمع الظهر مع العصر لا بأس، لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها العصر، إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع، أما إذا صلاها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلاها ظهر لا بأس يجمع. نعم.
إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر ويتقدم الكفر؟
لا هذا الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة. نعم.
لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟
كما سبق، إن أحب الإمام تقدم وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن حب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم.
هل يجوز الأفضل
ما يحل ولا تمسوه، ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم. نعم يعلمون هذا الصف الأول. نعم. يبني على قراءة الإمام السابق. نعم. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع.
نعم سمع.
نعم. نعم إبراهيم ابن ما رجعتنا ابن نعم
نعم إذا يكون خطأ هريم في الطبع عند هريم عن سفيان. هريم بن سفيان صح نعم 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 هريم عن سفيان عندكم هريم بن سفيان طبعا. نعم 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 معك الآن نعم اقرأ.
هريم بن سفيان بن أبو محمد الكوفي روى عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن جبر وأعمد ومنصور وأبي إسحاق الشيباني وعبيد الله العمري وليث بن أبي سليم وسهيل بن أبي صالح وابن سعيد بن أنصاري
خلاص هريم بن سفيان واللي قبله واللي بعده قال علي قبله الراوي قبله هو من عبد الله واللي بعده ها نعم صح نعم صبر نعم نعم الشغل نعم هريم قال هريم في السنة عندك هريم السنة وش بعده نعم 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 قد يهم قد يهم الحافظ وقد يهم له أوهام أوهام جلب ولا يسوق نعم صم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ذلك ترجمة معقودة لبيان أنه إذا تكلم أحد مع المصلي وهو يسمع فلا بأس. إذا قيل المصلي تقدم أو تأخر أو انتظر فلا بأس. وأن هذا كون المصلي يستمع في الصلاة لما يقال له أو لما يسأل وهو شيء يسير لا بأس كما في هذا الحديث. وكما كلمت أسماء رضي الله عنها عائشة في صلاة الكسوف وقالت لها ما بال الناس فأشارت بيدها إلى السماء فقالت أسماء آية فأشارت عائشة بيدها النعم فكلمتها. وفي هذا الحديث أن حديث سهل كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم. المعنى أن الناس كانوا ليس عندهم يعني إزار أزر كافية وإنما كان الحال في بعض الأحيان يعني شديدة فكان الواحد منهم لا يجد إلا إزارا لا يصل إلى آخر لا يصل إلى الساقين وإنما قصير. فإذا سجد قد يبدو شيء من العورة فكان الصحابة يصلوا وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم
يعني بعضهم ليس له إلا إزار والقطعة التي يشد بها النصف الأسفل وليس له رداء ما عند الشد. هذا في دليل على ما أصاب الصحابة من الشدة في أول الأمر. كان واحد له إزار وكان الإزار قصير أيضا قصير يصل إلى قريب من الركبة فإذا سجد فدر شيء من العورة وليس عليه سروال ولا رداء. فقيل للنساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا يعني خشية أن ترفع أن يرفع النساء رؤوسهن فيرون شيئا من العورة. وكان النساء يصليها مع الرجال خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم حاجز ما في حاجز هم مثل الآن يصلون في مؤخر المسجد وفي حاجز في جدار أو في ستار ما في جدار ولا ستار مكشوف. كان النساء يصلون خلف الرجال ويشاهدن الرجال. فلما كان بعض الناس من قلة ذات في يده ليس عليه إلا إزار قصير لا يستر آخر الرجل فإذا سجد يخشى أن يبدو شيء من العورة فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسهن. وكذلك من كان في الصف الثاني لا يقوم حتى يستوي أهل الصف الأول. والشاهد من هذا أنه قيل للنساء هذا وهن يصلين ويحتمل أن هذا خارج الصلاة قبل الصلاة فلا بأس أن يكلم ويصلي. استنبط العلماء كما ذكر المؤلف من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام أن فعل المأموم يكون بعد ما ينتهي الإمام يأتي بإقامة الصلاة إذا استوى الإمام استوى الإمام قائما. وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا فالمأمومون الرجال يسبقون المأمومين النساء. إذا استوى الرجال جلوسا أو قياما قامت النساء. واستنبط بعضهم جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة. واستنبط بعضهم أيضا من هذا جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة. وكل هذا مأخوذ من خطاب النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم المقصود أن هذا عمل يسير قول يسير لا يؤثر في الصلاة. نعم.
باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنضير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أفضأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة.
نعم. وكان هذا في غير الفريضة كان النبي يصلي على راحلته إلى غير القبلة. أما في الفريضة فكان لا يصلي على الراحلة ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة. أما الراحلة أما النافلة فأمرها أخف في دليل على جواز الصلاة على الراحلة صلاة النافلة ولو لغير القبلة. ولهذا كان النبي متوجها كان على راحلته متوجها إلى غير القبلة يصلي. وفي هذا الحديث بيان أن المصلي لا يرد السلام وأن رد السلام من المصلي منسوخ. كان الناس في أول الأمر يردون السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه ثم نسخ ذلك. ولهذا في الحديث الأول عن مسعود رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه كان لما رجعنا في الأفضل من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلاء. والحديث الثاني حديث جابر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. فوقع في قلب جابر شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الأول ولم يعلم جابر بأنه منسوخ، فسلم الثانية فلم يرد عليه فوقع في قلب شدة من الأولى، ثم سلم الثالثة رد عليه بعدما سلم فقال إنما منعني أن أرد عليه أني كنت أصلي. فدل ذلك على أن المصلي لا يرد السلام، ولكن لا بأس بالصلاة السلام على المصلي لكن يرد بالإشارة كما جاء في الحديث هكذا يكون بيده هكذا يرد السلام بيده، ولا بأس بالسلام على المصلي على الصحيح. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث كراهة ابتداء المصلي في السلام، كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه. كره ذلك عطاء الشعبي ومالك في رواية. والقول الثاني للجمهور أنه لا بأس بالرد، لا بأس بالسلام على المصلي، ويرد المصلي بالسلام بالإشارة، يرده في الصلاة بالإشارة، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه. تقرأ تعليق من
سمع الشيخ.
نعم
قال في المدونة لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور. قال سماحة الشيخ باز رحمه الله هذا القول أصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه ويصلي، بل ثبت عنه أنه رد عليه بالإشارة، فدل ذلك على مشروعيته للسلام، مشروعية السلام على المصلي، وأنه يرد بالإشارة، الله أعلم.
نعم. ها؟ ظاهره ظاهر الأدلة مثل الرد في غير الصلاة. نعم. في السفر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلة في السفر، لأن السفر هو الذي تكون مدة طويلة ويحتاج إلى أن يصلي، أما الحضر فإنه يمكنه أن يقف ويصلي، الحضر ما يكون بعيد، الذهاب والإياب ما يكون بعيد، هذا هو المعروف. بعض العلماء يرى أنه لا بأس فيه حتى في الحضر، لكن معروف في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة إلا في السفر. بلى كان معروف، لكن ما عندهم شيء، ما عندهم شيء كل ذات العلم، ما كل واحد. فلهذا قال في حديث جابر قال أو لما سئل يصلي الواحد في ثوب واحد، قال أولي كلكم ثوبان، والثوب القطعة، يعني ما كل واحد يجد قطعتين، قطعة يشد بها النصف الأسفل وقطعة يضعها على كتفين. المراد بالثوب في الحديث القطعة، بعضهم يجد قطعتين، قطعة إزار وقطعة رداء مثل المحرم في الحج، وبعضهم لا يجد قطعتان، لا يجد ثوب واحد قطعة. فإذا وجد سروال مثل ما قال عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، ويصلي رجل، قال عمر يصلي رجل في إزار ورداء، في إزار وقباء، في إزار وسروال، قميص وسروال، لا بأس، إذا وسع الله فأوسعوا، يلبس ثوب وسروال. لكن إذا لم يكن عنده شيء ماذا يعمل؟ مثل ما سبق في الحديث كان الصحابة بعضهم لا يجد إلا إزار قصير أيضا يصل إلى قريب من الركبة، إذا سجد بلا شيء من العورة، ما عنده غير، ما عنده إزار ولا رداء، بس لا يجد شيء. قصة سهل سعد لما خطب امرأة، لما جاءت المرأة وغاربت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله زوج إلا بكل فضيحة تزوجنيها، فقال التمس شيئا تصدقها، ذهب هذا الرجل ما عليه إلا إزار، قال سهل ما له رداء، ما عنده إلا إزار، قطعة يشد بها النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف، ما عنده شيء. ذهب الرجل التمس ما وجد شيئا، ما عنده، قال يا رسول الله ما وجد شيئا، فقال لا التمس ولا خاتم من حديد تصدقها، فذهب الرجل فلم يجد ولا خاتم من حديد، فقال رسول ما وجد شيئا، ثم قال الرجل يا رسول الله ازاري هذا، اعطيها ازاري هذا، هذا أصدقه وزال، فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن لها شيء، وإلا بسته لم يكن عليك من شيء، ماذا تعمل؟ إزارك هذا يستر العورة. فجلس الرجل طويلا ثم قام، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتها بما معك من القرآن. فالمقصود من هذا أن الصحابة أصابهم شدة في أول الأمر، لكن ما ضرهم هذا، نشروا دين الله وفتحوا البلاد وقاموا بالدعوة وأسرع عليهم خلق كثير وبلغوا دين الله وأفلحوا ثم وسع الله عليهم بالغير. نعم ما أعرف له دليل، لكن يعني في أسفل ما أقول يعني في هذا في يعني يراجع كلام العلماء في هذا، ما أقول لهم دليل، لعل لهم دليل. نعم لا المنسوخ بالكلام الرد بالكلام. نعم
السلام عليكم. رجب رحمه الله تعالى
ساق
حديث، رجب ساق حديث قال وخرج مسلم من حديث أبي زبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، وذكر رواية أخرى قال وفي رواية لمسلم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي هكذا ونسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال إنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فهذه رواية تدل على أن إيماءه إليه إنما كان يكف عن كلامي في تلك الحال.
إيش هذه الرواية تدل على؟
تدل على أن إيماءه إليه إنما كان يكف عن كلامي في تلك الحال.
نعم هذا الرواية، ثم بعد ذلك رد الإشارة بالسلام. نعم
أقصد أحسن إلى قوله أنه خرج وهو منطلق إلى بني مصطلق، ما يدل أنه
السفر
على السفر؟
بلى السفر. نعم وهذا هو المحفوظ عن السفر، انه ما كان يصلي الا في السفر يصلي على راحله.
باب رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان بالنص بلغ رسول الله
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء.
جملة أن بني عمرو كان بينهم شيء تقوم مقام الفاعل. بلغ يعني بلغ رسول الله الشيء الذي كان بين بني عمرو بقباء. نعم
أحسن الله.
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف أشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح، قال سهل التصفيح والتصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي
ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقولة لجواز رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، وأن هذا العمل عمل لا يؤثر في الصلاة، والكتاب كتاب العمل في الصلاة، وأنه لا بأس بعض الأعمال التي يعملها المصلي وهو في صلاته وأنها لا تؤثر في صلاته. فإذا رفع يديه وحمد الله وهو في الصلاة لأمر ينزل به فلا حرج. وفي هذا الحديث مشروعية الإصلاح بين الناس واستحبابه، ولا سيما من الأمراء والأعيان والعلماء، لأنهم قدوة في شرع العالم والأمير والداعي، أن يصلح بين الناس إذا حصل بينهم شيء. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف في قباء كان بينهم شيء، وفي الأرض كان بينهم شر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، والإصلاح من أفضل القربات وأجل الطاعات. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم حبس رسول الله وتأخر وحان وقت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم شئت. في دليل على أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون ولا يحبس الناس، وأن المؤذن له أن يقدم من يأم الناس أو يتقدم هو إذا كان أهلا للإمامة. ولهذا جاء بلال رضي الله عنه إلى ذكر: هل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم شئت. في دليل على أنه أي أمهم من يرضونه برضاهم، ولهذا قال: لا من شيء. فقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف. في هذا كأنه عليه السلام يريد أن يؤم الناس لما شق الصفوف، وصلى في آخر، لكنه ليس لا يريد أن يلزم أبو بكر بالتأخر، ولكنه يريد إن تأخر أبو بكر تقدم، وإن لم يتأخر فلا. فلهذا سعر أن يشق الصفوف شقا، وإلا لما شق الصفوف وصلى في آخر الصفوف كما فعل في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصف والمغيرة، فأخذ الناس في التصفيح يعني التصفيق، وجعلوا يصفقون لأنه لا يعلمون الحكم. وهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على التصفيق، وقال: إنما التصفيق للنساء، وأمرهم بالتسبيح، تزيد على أن التسبيح لا بأس في الصلاة، إذا حصل الإمام شيء ينبه بالتسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فدل هذا على جواز الالتفات للحاجة، وإلا فإنه مكروه، الالتفات في الصلاة مكروه إلا لحاجة. وأما حديث عائشة إن الالتفات اختلاس في الشيطان من صلاة العبد فيه ضعف، هو مكروه ومكروهات الصلاة إلا إذا كان هناك حاجة فلا حرج، كان يسمع صوت ينزل أو الرسول أرسله لينظر أو ما أشبه ذلك، وهذا إذا كان التفات بالرأس بالعنق. أما إذا كان التفات بالجسد حيث يستدبر القبلة هذا يطول الصلاة، كان السرير هذا يطول الصلاة، لكن التفات بالعنق بالرأس فقط هذا مكروه إلا لحاجة. فلما التفت أبو بكر فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي أن يبقى في مكانه، لكن أبو بكر رضي الله عنه تأخر لأنه فهم أن الإشارة غير ملزمة، فهم أن الإشارة غير ملزمة فلهذا تأخر. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، يعني حمد الله على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. وهذا هو الشاهد الترجمة، أنه رفع
يديه في الصلاة لأمر نزل به وهو قدم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وهذا لا ينافي الصلاة، حمد وذكر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأخر ثم رجع القهقرة أبو بكر حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دليل على أنه لا بأس بالتقدم والتأخر في الصلاة، وأن هذا لا ينافي الصلاة، كن أبو بكر تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصفوف، تقدم وتقدم في الصفوف وتأخر وتأخر في الصفوف. لما عرضت له الجنة ودلي له عنقود تقدم، كان يريد عنقود وتقدم في الصفوف، ولما كشف له عن النار ورأى لهبا تأخر وتأخر في الصفوف. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس صلاة على المنبر، صلي على المنبر ويركع، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد في الأرض، فإذا قام تقدم وصعد المنبر، وقال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي، لتقتلوا بي ولتعلموا صلاتي. كل هذا لا بأس به. وكما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب كان يحملها وهو يصلي بالناس، فإذا قام حملها وإذا سجد ومعها، وكما فتح الباب لعائشة، هذا عمل لا يؤثر الصلاة. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يكون الإمام مأموما في أثناء الصلاة، ويكون مأموم إماما، فأبو بكر كان إمام ثم تأخر فصار مأموما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما فتقدم وصار إمام بعد ما كبر. ومثل ذلك لو حصل الإمام شيء وأراد أن يخرج من الصلاة فإنه يقدم من يتم به، إذا أحس بأنه لا يستطيع إكمال الصلاة، وسواء سبقه الحدث ولا يسبقه، فعند الحنابلة أنه إذا سبقه الحدث لا يستحله، إذا كان صلى على غير طهارة أو أحدث فإنه يخرج من الصلاة ويستأنف الناس الصلاة من جديد عند الحنابلة، بخلاف ما إذا كان على طهارة ثم أحس بأنه لا يستطيع إكمال الصلاة فإنه يتأخر على طهارة ويقدم ويتم بها. والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين الأمرين، وأن الإمام له أن يستحيل سواء سبقه الحدث ولا يسبق. نعم، الحركة إذا كانت يسيرة في مصلحة الصلاة، الحركات إذا كانت يسيرة قليلة ما تضر، أما إذا كانت كثيرة أو وكانت متوالية لحدث فإنها تبطل الصلاة. لا، لحاجة لا بد منها، القتل هذا جاء ولو لم تكن مصلحة الصلاة، إذا كانت قليلة هذه حركات قليلة، فتح الباب لعائشة ليس من طول الصلاة. وفي أن النبي أرشدهم إلى التسبيح وقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في الصلاة فليقول سبحان الله. ففيه جواز التصفيق للنساء، قال إنما التصفيق للنساء، أن المرأة تصفق في بطن كف اليمنى على ظهر اليسرى هكذا تصفق هكذا، أما الرجل فليقول سبحان الله سبحان الله. نعم، نعم يصف يصف يصرف ويتقدم. نعم، لا ليس له داعي إلا على مذهب الأحناف، إذا انتهى من الصلاة وخرج من الصلاة، لكن هذا ليس بصحيح. نعم، لما يقول السلام ما هو واجب في الأحناف. نعم، ينتظرونه حتى يقضي ما عليه ثم يسلم ويسلم به، لكن الأولى في مثل هذه الحالة أن لا يتقدم حتى لا يشوش على الناس، الأولى يصلي معهم مأمور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف، لما فات ركعة ما تقدم، في قصة أبي بكر في الركعة الأولى فتقدم. نعم،
باب كلام المأموم.
نعم،
كلام المأموم في القرآن في الصلاة في تنبيه الإمام.
لا ليس له ذلك إلا إذا استغلق على الإمام ولم يعلم، يقرأ آية والسجود اقترب، إذا كان أراد السجود كان ركوع ركعوا مع الراكعين، وإلا فإنه يقول سبحان الله سبحان الله. نعم،
باب الخطر في الصلاة.
نعم، لا يقرأ آية، نعم كان يقرأ آية. نعم،
باب الخطر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب
عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نوي عن الخصر بالصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا.
يعني هذا الحديث فيه النهي عن الخصر في الصلاة. اختلف العلماء في المراد بخصر الصلاة وحكمة النهي. والراجح من هذه الأقوال أن الخصر هو الرجع على خاصرته وما تحت الحقوين ما تحت الحق خاصرته هكذا تحت في جنبه. ونهي عنه لأنه من فعل اليهود. والشارح ذكر أقوال في هذا في الخصر. ذكر أقوال العلماء. ذكر عن السيرين أنه أن يضع يده على خاصرته ويصلي. وقال إن هذا جزم به أبو داود ونقل الترمذي عن بعض أهل العلم. ونقل أيضا عن الهروي أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة. هذا قول آخر. وقيل اختصارا يحدث الطمأنينة. وقيل اختصارا يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة في تلاوتها. وقيل معناها أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكل عليها في الصلاة. هذه أقوال خمسة. والصواب الأول قول الأول أن يضع يده على خاصرته. ويؤيده ما روى أبو داود النسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. الصواب أن خاصرة يضع يدي على خاصرة هذا خاصرة تحت الأضلاع. واختلف العلماء في حكمة النهي على أقوال. قيل حكمة النهي أن إبليس أهبط مختصرا. أخرج هذا ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال. وقيل لأن اليهود كفروا من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم. أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة رضي الله عنها. وزاد ابن أبي شيبة في الصلاة وفي رواية الله لا تشبهوا باليهود. وهذا هو المعتقد. هذا هو الصواب. وقيل لأنه راحة أهل النار. أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار. وقيل لأنها صفة الراجس حين ينشد. وقيل لأنه فعل متكبرين. وقيل لأنه فعل أهل البصائر. هذه سبعة أقوال. والراجح أنه لأنه فعل اليهود لما فيما تشبه باليهود. ولأنه ينافي المشروع في الصلاة وهو وضع اليدين على الصدر. ويضع على خاطر الصدر ينافي المشروع وفيه تشبه باليهود. هذا هو الأرجح. فينهى عن خصر في الصلاة ووضع اليد على الخاصرة على الصحيح لأنه ينافي المشروع في الصلاة ولأنه فعل اليهود. فلا ينبغي المسلم أن يتشبه به. نعم.
باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه
باب
يفكر الرجل الشيء في الصلاة.
ولا باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. باب تفكر
بالتاء.
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. يعني ما حكم إذا تفكر وهو في الصلاة. نعم. تفكر الرجل الشيء في الصلاة. نعم. تفكر. نعم. بالتاء. نعم. هذا هو الظاهر. يعني حكم كل إنسان يتفكر وهو في الصلاة. فكر في أشياء ما حكمها. تفكر الرجل الشيء في الصلاة. الشيء منصوب المفعولية. يعني إذا تفكر الرجل شيئا وهو في صلاته ما حكمه. نعم.
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ف... ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت أنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته.
نعم، وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفكر وهو في الصلاة وتذكر تبرا، التبر هو الذهب، قطعة الذهب التي لم تضرب تقال لها تبر، فإذا ضرب وصار جنيهات لا يسمى تبر، وإنما يسمى دنانير ويسمى جنيهات، لكن إذا كان قطعة ذهب قبل أن يصنع ويعمل دراهم عند دنانير يسمى تبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن عنده تبر، شيء من التبر، وهو في الصلاة، فلما سلم العصر قام سريعا ودخل على بعض نسائه بعض بيوته، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعة، كأنهم استنكروا سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، قام سريعا فأخبره فقال: ذكرته أنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. والشاهد من الحديث أن الذي تفكر وهو في الصلاة، تفكر، هذه من الأمور التي ترد عليه الصلاة وهو في الصلاة، تفكر في هذا التبر، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الإسراع في فعل الخير، ولم يترك هذا التبر في بيته حتى أمر بقسمته وتفريقه، ولم يبقيه صلى الله عليه وسلم للغد ولا لبعد الغد، وإنما أسرع بعد الصلاة مباشرة حتى لا ينسى، ثم أمر بقسمته. في دليل على جواز التفكير في الصلاة إذا كان قليلا، فإن كان كثيرا فإنه ينقص الصلاة، لكن إذا كان التفكير في أمور الآخرة فهو أسهل، لأنه من تداخل العبادات، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من تفكيره في التبر، كما حصل لعمر من تجهيزه للجيش وهو في الصلاة، لهذا قال عمر: إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة. هذا من تداخل العبادات. وبكل حال فإنه ينبغي المسلم الإقبال على الصلاة والعناية بحضور القلب وإبعاد الوساوس، لكن إذا كان التفكير في أمور الآخرة يكون أسهل لأنه متداخل العبادة، أما إذا كان في أمور الدنيا فهذا هو اللي هذا أشد. وينبغي لكل حال أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يبعد الوساوس، وإن كان هذا أمر لا يستطيعه الإنسان، نعم، لكن على الإنسان الجهاد. نعم. ايش الوجوب؟ لا، الخشوع مطلوب، لكن هذا بدون اختيار الانسان. نعم، يعني يستدل به على ان الصلاه صحيحه. نعم،
اذا كان
اذا كان في امور العباده الجهاد مثل تجهيز عمر الجيش وفي الصلاه، هذا من تداخل العباده. نعم.
حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر، إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا توب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، وفيه حرص عدو الله إبليس على إفساد الصلاة على المسلم، لأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع نفسه، يشوش على نفسه من خبثه، فإذا سكت المؤذن أقبل يوسوس، فإذا ثوب يعني أقيمة الصلاة، إقامة تسمى تثويب، تسمى تثويب الرجوع، لأنه رجوع إلى النداء بالصلاة، المؤذن رجع ينادي بالصلاة، الأول نادى بالأذان ثم نادى بالإقامة، فإذا ثوب أدبر مرة أخرى، فإذا سكت أقبل، يخطر بين المرء وبين نفسه، فلا يزال المرء يقول له اذكر كذا، اذكر ما لم يكن اذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليس يستجد فيه، في دليل على أن المسلم إذا سهى في صلاته والتبس عليه الأمر فإنه يسجد سجدتين، وهذا مجمل، وسيأتي في الأحاديث بيان متى تكون السجدتان. نعم. أو الشخص قوله باب تفكر الرجل.
قول. باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، الشيء بالنصب على المفعولية والتقييد بالرجل لا مفهوم له، لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء.
يعني الرجل أو المرأة. عام. نعم.
قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن احتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، إن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. قوله: وقال عمر: إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. وصل ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء. قال ابن التيني: إنما هذا فيما يقل في يقل فيه التفكر، كأنه يقول: أجهز فلانا،
كأن يقول
أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى، فهذا الله في صلاته، فيجب عليه الإعادة. انتهى. وليس هذا الإطلاق على وجهه.
نعم. الإعادة في نظر. نعم. نعم. لا أحد من ينسأل لا غفر الله له. هذا شرط المغفرة. صلى ركعتين يقبل في اللفظ الآخر يقبل فيما بقلبه ووجهه. نعم.
وليس هذا الإطلاق على وجهه. وقد جاء عن عمر ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال عمر: إني لا أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. وروى صالح وأحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن حارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم عاد وعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأ. فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق. فأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغل بعير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها.
لا صلاة ليست فيها قراءة. نعم.
لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. وهذا يدل على أنه إنما عاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. ويؤيد ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن ضاعف أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ سلم وسلم سجد سجدتي السهو. ورجال هذه الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب لعمر. ولهذه المسألة
يعني مذهب الله أنه يصل سجدتين. نعم.
ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة، وقد تقدم البحث فيه. نعم. في مكان.
وإذا كثرت الوساوس معلوم أنها أن الإنسان لا يكسب له من صلاة إلا ما عقل منها، كما جاء في الحديث الآخر: إن منكم من يصرف من صلاته ولا يكسب له إلا ثلثيها، إلا ولا يكسب له إلا ثلثاها، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا حج، فقال إلا عشرها، لا يكثر له من الصلاة إلا ما عقل منها. ولكن إذا كثرت الوساوس الصلاة، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ على قولي هل بعضنا تبطل ويعيدها؟ هذا قول مرجوح. الصواب الذي عند الجمهور أنه لا يعيدها الصلاة صحيحة، لكنه لا يكثر له من الصلاة إلا ما عقل منها. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري.
فقلت لما تشهدها؟
لم تشهدها. لم يعني يسأل يعني ألم تشهدها؟ سؤال على حذف حرف الاستفهام. نعم.
فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
نعم. وعلى أثر صلاة العشاء. وفي هذا الحديث مناسبة أن هذا الرجل اشتغل بغير أمر السورة حتى لم يدري السورة التي قرأت أو أنه نسيها، لكن أبو هريرة كان متنكر وليه سأله قال هل قرأها؟ قال سأله قال بما قرأ رسول الله؟ فقال الرجل ما أدري نسي أو أنه يفكر. فقال لم تشهد يعني لم تشهدها ما صليت مع النبي؟ قال بلى ولكن لا لا أدري ما نسيت ما نسي أو لم يذكر. قال أبو هريرة لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. الشاهد أن هذا الرجل اشتغل بغير أمر الصلاة أمر السورة حتى لم يدري السورة التي قرأت أو أنه نسي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا راجح النوعين عليه الجمهور قول لبعضهم مرجو. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما يعيد الا اذا خلص في الصلاه بدا بدا الركعات بدا الواجبات والاركان ما يعيد الصلاه. الصلاه صحيحه لكن الثواب ولا يسجد السهو ما دام الا اذا حصل على شيء. ما دام صلى ركعات اتى بالاركان والواجبات ولم يخل بشيء الصلاه صحيحه ولا ليس عليه اعاده ولا يسجد السهو ما دام لم يخل بشيء. لكن الثواب على حسب ما أحضر قلبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين فريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس